السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول درجات الفقر عند شيخه إسماعيل الهروي رحمة الله عليهما. فقال في الدرجة الأولى: فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية: الرجوع إلى الصدق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. الدرجة الثالثة: صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهو فقر الصوفي. وسبق وأن ذكرنا في اللقاء الماضي أن الإمام ابن القيم ومن قبله من أئمة السلف وضعوا أصولا يستحيل أن يحيد عنها من يعتقد المعتقد الصحيح ويسير على المنهج القويم، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه بأدب ولطف مع التماس العذر ما أمكن له. وما أحلى ما قاله بعض أئمة التوحيد في بلاد الحجاز حينما تناقش مع بعض الناس وبدأ يعيب عليه اتباعهم لإمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فكان من مقولة هذا الرجل لهم: والله لو أحيا الله عز وجل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأمرنا أن نترك ما دعانا إليه ما استجبنا له. لو أحيا الله محمد بن عبد الوهاب جدلا من باب التنزل وأمرنا أن نترك ما دعانا إليه ما استجبنا له. وعليه فمصطلحات الصوفية والعارف بالله وغير ذلك، قلنا هذه كلها مصطلحات محدثة، الأولى البعد عنها وعدم ذكرها. وإن كان كثيرا أو إن كان البعض ممن نسب بهذا أو نسب لهذا الأمر أو سمي بهذا الاسم على الاستقامة وعلى الجادة، ولكن لا عدول عن كلام السلف وعن مصطلحاتهم وعن أقوالهم بأي حال من الأحوال. وسبحان من أبى العصمة لغير كتابه ولغير أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال أهل العلم وكما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وحسبه أنه من أهل الاجتهاد فهو مأجور في الحالتين، أجرين إن أصاب الحق وأجرا إن جانبه الصواب. يقول: تفسير الدرجة الثالثة من الفقر قوله: والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة بعنوان الصوفية والفقراء، بيّن فيها أن هذا مصطلح حادث واختلف اختلافا كثيرا في نسبته، هل هو إلى لبس الصوفي أم إلى أنهم من أهل الصفة على أقوال عند أهل العلم. وقال الإمام أي ابن تيمية رحمه الله: أما نسبتهم إلى أهل الصفة فنسبة غير صحيحة. يقول: هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها، فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية، والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. يبقى الأول فقر عن الأعراض الدنيوية ليه متاع الدنيا، الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال أي لا يرى لنفسه شيء بل الأمور كلها بيد الله عز وجل، وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنطور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج، فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والوسوسة إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته، فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر تقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون ما سوى. طبعا هذا الكلام يشم منه بلا شك رائحة الجبر، وحاشا للإمام ابن القيم أن يقصد ذلك، ولكن دائما الشيخ إسماعيل الهروي رحمة الله عليه كانت مسحة الصوفية عنده عالية، لذلك أخذ عليه كثير من أهل العلم بعض الألفاظ وبعض الألقاب، والأولى والأتم والأسد والأسلم لدين الله عز وجل لا نحيد عن كلام سلف الأمة والنصوص الشرعية، وهذا الذي حضر منه الإمام أحمد رحمة الله عليه لما بدأ يعتب عن الحادث المحاسبي، لأنه كان كثيرا ما يتكلم في مثل هذه الأمور. ولكن على كل الأحوال عندنا إن شاء الله المعتقد الصحيح القويم، وأنه لا جبر، وأن العبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة وله إرادة، ولكن مشيئته واختياره وقدرته وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما يفعله العبد باختياره وبإرادته هو موافق لما قدره علينا ربنا عز وجل، ومن اعتقد غير ذلك فلا شك في زندقته وخروجه عن الملة. يقول: وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح له منه بارق، وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه، فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، ويشهد في كل ضرة من ضراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما من جهة كونه ربا ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره، فهذا هو الفقر الأعلى التي ضارت عليه رحى القوم، بل هو قطب تلك الرحى. يجب أن نعلم إخواني أن النصوص الشرعية القولية أو العملية أو التقريرية هي التي من خلالها يحكم الإنسان تصرفاته، وهي المقياس والميزان الذي لا يميل لقرب قريب ولا لبعد بعيد، فإذا وجدت في نفسك البعد عن الدنيا وترك العمل والسعي للتكسب وتحصيل المعيشة تحت أي حدة وتحت أي اعتبار، اعلم أنك على خطأ، اعلم أنك على خطأ، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم من هديه كما ثبت هذا عن سلمان وغيره كان يدخر لأهله قوت سنة كاملة، وقال صلى الله عليه وسلم في الأثر المشهور الذي استدل به الإمام أحمد لما قيل له: ما تقول في رجل جلس عن طلب الرزق وقال سيأتيني رزقي؟ فقال الإمام أحمد: هذا رجل جهل العلم، العلم هو الأساس، جهل العلم، أما بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي أي الغنائم. فإذا بدأ الإنسان نظرا لتعلم بعض العلوم الشرعية ينحرف في سلوكه عن الأدلة فليعلم أنه خطأ. أنتم مستوعبين يا أخواننا ما أريد أن أقوله؟ يعني دلوقتي هنا يقول: وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم ولا يعرفه إلا من تحقق أو لاح له منه بارق، وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه، فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم ويشهد في كل ضرة من ضراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه من جهة كونه ربا ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره. هذا هو الفقر الأعلى الذي ضارت عليه رحى القوم بل هو قطب تلك الرحى. هذا الكلام لا غبار عليه ولكن الإشكالية في تطبيقه. انتبهوا في تطبيقه. هل يا ترى سيكون التطبيق كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ عشان كده دايما بنركز على السنة العملية وعلى هدي السلف، هو ده الأساس. يعني لك أن تشهد أنك ليس لك حول ولا قوة ولا طول إلا بالله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أن أترك الأعمال وأترك الأخذ بالأسباب. هذا مخالف، مخالف للهدي ومخالف للسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما، معرفة حقيقة الربوبية والإلهية ومعرفة حقيقة النفس والعبودية، فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما أنسه من وحيد. فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفى بلا عتاد، قد قرت عينه بالله فقرت به كل عين، واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. يبقى أصبح كل هذه الأمور، انتبهوا، مدارها على عمل القلب، على عمل القلب. وبناء على ذلك حينما يطلب من غيره ما أذن له الشرع بطلبه يطلب بعزة ولا يداهن ولا يترك شيئا من أمور دينه لأجل ما طلبه. لما؟ لأنه مستغن بالله عز وجل. هذا الذي كان عليه السلف، كما صح عن كثير منهم بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل أحدا شيئا، لا نسأل أحدا شيئا، حتى أن أحدهم يكون على دابته فيسقط صوته فينزل ولا يسأل أخاه أن يناوله إياه. ودي درجة عالية جدا من الدرجات تربي في العبد الاستغناء عن الخلق بالله عز وجل إلا ما لا بد له منه. ودي بقى سنة كونية، يعني لا مفر عنه، كون أن إنسان يعيش في كون الله منفردا منعزلا لا حول له ولا قوة ولا يحتك بأحد ولا يحتك به أحد، هذا هو الممتنع. وإن شئت تقول هذا هو المستحيل، لا يمكن، ولكن شتان بين ما نطلب لأنه يعلم أن هذه وسيلة والفاعل الحقيقي هو الله، وبين من يداهن ويترك شيئا من دينه لأجل عرض دنيوي زائل. يقول ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه. نعم، بدأ الإمام ينبه على ما هو من الممكن أن يتطرق إليك. احنا قلنا إن مذهب الجبر أو الجبرية فرقة ضالة منحرفة خارجة عن أهل السنة والجماعة، وحاصل معتقدها أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن العبد ليس له حول ولا قوة ولا مريض ولا إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، بل هو كما قال قائلهم كالريشة في مهب الريح. وطبعا فساد هذا المذهب وضوحه أوضح من أن يوضح، وظهوره أظهر من أن يظهر. وإذا نظرت إلى من يأخذ بمذهب الجبري تجده هو في سلوكه متناقض، ما يقوله لا يعمل به، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه، فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية وخلع ربقة الإسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدري الكوني، وأنشد بعضهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، تفعلي كله طاعت. يعني لما زنى كان مطيعا لله عياذا بالله، فهو لم يفرق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي المحبوب، لم يفرق، بل جعل الإرادة لله واحد. وده منشأ الخلل. وكما تعلمون أهل السنة والجماعة عندهم الإرادة صفة لله عز وجل، صفة ذاتية وفعلية لا تنفك عن الذات، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وهي تعادل المشيئة، وإرادة شرعية وهي تعادل المحبة لما يأمر به ربنا عز وجل ويرضاه. مقتضى الإرادة الكونية لا يتخلف، مفهومة ديت يا مصطفى؟ مقتضى الإرادة الكونية لا يتخلف، ولا نعرف به إلا بعد وقوعه. أما مقتضى الإرادة الشرعية ممكن أن يتخلف، وكثيرا ما يتخلف، مظبوط؟ هذا الذي ذكرناه نقلا عن أهل العلم، وهذا هو الحق إن شاء الله، ونحن عليه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. يقول: وإذا قيل له اتق الله ولا تعصيه، يقول: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته. فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس. واضح الكلام يا أخوانا؟ بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع. لذلك احنا بفضل الله عز وجل نحاول على قدر استطاعتنا، وإن شاء الله نحن في أمس الحاجة إلى نصحكم وإلى توجيهاتكم، والله عز وجل على كل شيء قدير في إتمام الناحية العلمية، خاصة في هذا المكان، لا تمييزا له عن غيره بل لطول المكث فيه. فعاوزين يكون عندنا تكامل في المادة العلمية، فبفضل الله عندك كتاب التدمرية يعالج هذه القضية القدري والشرع، واخد بالك؟ وعندك هذا الكتاب يعالج النفس البشرية، وأيضا فيه كثير من معالم التربية وغيرها، ولكن لا غنى أبدا لي ولا لكم عن التناصح فيما بيننا حتى نصل إلى المراد لله عز وجل شرعا منا. يقول: بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع، ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسبا واختيارا، وتعلق الأمر والنهي به طلبا وتركا، وترتب الذم والمدح عليه شرعا وعقلا، وتعلق الثواب والعقاب به آجلا وعاجلا. كده الأمور انضبطت، واضح يا أخوانا كده؟ فمتى اجتمع له هذا الشهود الصحيح إلى شهود الاضطرار في حركاته وسكنته، والفاق التام إلى مقلب القلوب، ومن بيده أزمة الاختيار، ومن إذا شاء وجب وجوده وإذا لم يشأ امتنع وجوده، وأنه لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه، وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات والجوارح بالأعمال، وأنها مدبرة تحت تسخيره، مدللة تحت قهره، وأنها أعجز وأضعف أن تتحرك بدون مشيئته، وأن مشيئته نافذة فيها كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار، وأنه حرك كل منها بسبب اقتضى تحريكه، وهو خالق السبب والمقتضي، وخالق السبب خالق المسبب، خالق الإرادة الحادثة التي هي سبب الحركة والفعل الاختياري خالق لهما. انتبه لقوله الفعل الاختياري، يعني باختيار العبد. وحدوث الإرادة بلا خالق محدث محال، وحدوثها بالعبد بلا إرادة منه محال، وإن كان بإرادة فإرادته للإرادة كذلك، ويستحيل هنا التسلسل، فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي هي سبب الفعل وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء، فما شاء أن يزيغه منها أزاغهم، وما شاء أن يقيمه منها أقامهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمين. في مقولة لبعض أهل العلم يحسن أن أمليها عليكم تكتبوها في هذا المقام، وإن كنا أمليناها قبل ذلك، ولكن لا بأس أبدا بتكرار كلام أهل العلم. نعم، ده هي مقولة على ثلاثة أسطر تقريبا. أين؟ قال الإمام أبو الفضل العباسي الشكلي، توفي سنة 1413، أبو الفضل العباسي الشكلي، شدد الشين، الشكلي، كانت مهموسة من حروف الهمس، صح يا خلاء؟ قال بعض العلماء سنة 314، قال بعض العلماء: مسألة يقطع بها القدري، مسألة يقطع بها القدري، من هو القدري؟ الذي يقول لا قدر والأمر أنف، وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، بل العبد يختص بخلق فعله، وبناء على ذلك سموا المجوس لأنهم جعلوا في الكون خالق مع الله عز وجل. مسألة يقطع بها القدري، يقال له: أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. أراد الله من العباد أن يؤمنوا، يقال مسألة يقطع بها القدري، يعني نبطل قوله، يقال له: أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. لا، فلم يرد الله، ويستنى هنا الضمير بيعود على أقرب مذكور. فإن قال قدر فلم يرد، قدر فلم يرد، قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ وإن قال أراد فلم يقدر، وإن قال أراد فلم يقدر، قيل له: لا يشك جميع الخلق أنك كفرت يا عدو الله. فهمت؟ قيل له: لا يشك جميع الخلق أنك كفرت يا عدو الله. أعيد وأسمع من بعضكم: مسألة يقطع بها القدري، يقال له: أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. فإن قال قدر فلم يرد، يعني قدر الله عز وجل أن العباد يؤمنوا ولكنه لم يرد، كويس، قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ يبقى الأمور كلها لله عز وجل، مظبوط؟ طيب، طب وإن قال أراد فلم يقدر، خلاص وصفت الله بالعجز. عشان كده قلت لكم مرة إن فيه قاسم مشترك متفق عليه بين جميع من انتسب إلى أمة الإجابة، وهو وجوب تنزيه الله عز وجل. فاكرين؟ لا، ما فيش كلام بين أحد مطلق، وجوب تنزيه المولى عز وجل. وبناء على ذلك من انحرف في وسيلة التنزيه تصدى له أهل السنة والجماعة. لذلك من أعجب ما قرأت من 3 أيام تقريبا، وسأسمعكم إياها ولكن سأمليها عليكم. وسبحان الله أول مرة قرأ ما حدث بين رجل من أهل السنة وأبي الهذيل العلاف. أبو الهذيل العلاف كان من كبار المعتزلة، دخل عليه هذا الرجل وقال له: يا أبا هذيل. قال: نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ قال له: مخلوق. قال له: مخلوق؟ قال: نعم. قال: أيخلد أم يموت؟ قال: بل يموت. قال: نعم. كيف موته؟ قال: يموت بموت تاليه، أي بموت قارئه. قال: نعم. قال: أرأيت إن مات كل الخلائق فمن يردد قوله لمن الملك اليوم؟ فبهت المعتزل. فهمت ولا لا؟ تاني تاني، احنا اتفقنا ان كل اهل البدع ممن ينتسبون الى امة الاجابة متفقون على ماذا؟ على لا ما تقولش تنزيه، على وجوب تنزيه المولى عز وجل. لازم تنزيه عن النقائص، ففيه نقائص معينة واضح زي دي بالضبط. يعني فإن قلت أراد ولم يقدر، يعني أراد الله هداية الخلق ولم يقدر، يبقى عجز. خلاص وصفت الله بالعجز، حكمك معروف. طيب قلت قدر فلم يرد، ماشي، فمن يرد فلم يرد الله أن هدايته. طيب من لم يرد الله هدايته من يهدي؟ لا أحد. قذلك قال له كما دخل أعرابي كما قلت على الخليفة المأمون وقال: يا أمير المؤمنين أحسن الله عزاء. قال: في من؟ قال: القرآن. ماله؟ قال له: مات. كيف؟ قال: ومن خلوق إلا يموت. وده بقى يتهكم، من يصلي بالناس التراويح، من يصلي بالناس القيام، بدأ يتهكم عليه. كذلك نفس الطريقة بالضبط. قال له: ما تقول في القرآن يا أبا هذيل؟ قال: مخلوق. قال: نعم. أيخلد أم يموت؟ قال: بل يموت. ما هو لازم يقول كده، مضبوط ولا لا؟ في جواب غير كده؟ بل يموت. قال له: كيف يموت؟ يعني ما برضو ما لأن ال 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 القرآن عرض، ولا قرآن إلا بقارئ، مضبوط؟ ولا في قرآن غير قارئ؟ اوعى تقول له المصحف، ده ورق وحبر. كذلك لا كلام بدون متكلم، ودي ثوابت عند العقلاء. فقال له: يموت بموت تاليه. طبعا خد بالك كل سؤال فيه إلزامات، وإلزامات باطلة إلا أن يرجع إلى الحق من أول وهلة، كما حدث تماما بين الخبيث أحمد بن أبي دؤاد والشيخ عبد الله الإذرمي، نفس الطريقة بالضبط، كلمة ورد غطها وانتهى الأمر. يموت بموت تالي. قال: خلاص، يبقى بناء على ذلك القرآن سيموت بموت كل من يتلو. خلاص. طب لما نيجي بقى في الآخرة خالص بنص القرآن: لمن الملك اليوم؟ ودي قرآن. طب اللي بيرددها؟ الله. خلاص، يبقى يلزمك تعالى الله عن ذلك لكي يموت القرآن أن يموت من تاليه، وهو من؟ خلاص وضحت المسألة. فهمت يا أبا عيشة؟ فبهت المعتزلي. لذلك دائما الله يبارك فيكم أرجو أن لا تكفوا عن البحث والقراءة. وبفضل الله عز وجل في الوقت الحاضر أصبح البحث في أيسر ما يكون، عن طريق الحاسوب، وهذا من فضل الله، وعن طريق المكتبات التي يعني يرتبها بعض إخواننا من أهل العلم، هذا أمر ميسور وكان في الصدر الأول مشقة عظيمة، ولكن بفضل الله علم ربنا عز وجل ضعفنا وانكسارنا فقيد لنا مثل هذه الوسائل الطيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. طيب نرجع للكتاب. نعم ولا هي مكتوبة عندي على المكتب وما أتيت بها الآن، فإن شاء الله وعد في الدرس يبارك إن شاء الله حاضر. هي موجودة في، لو في حاسوب نطلعها، في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي موجودة. لو موجود عندك في حاسوب هنا اكتب كلمة كده بموت تاليه، جيلك إن شاء الله حاضر. وخد بالك أنا ما كنتش ببحث عنه، ده أنا كنت بكتب في التدمرية، فكنت برجع كل كلمة إلى مصدرها، فكنت ببحث عن مجيء المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء ليقرأ له قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وأنا ببحث وقفت على الكلمة دي، قلت سبحان الله فضل الله يؤتيه من يشاء. عشان كده دايما، وهذا الكلام نبهت عليه كتير، لما تبحث وأنت بتبحث في مسألة كلما وقفت وأحالك إلى مصدر اذهب إليه. يعني مثلا أنا بقرأ فقال لي الكاتب ارجع إلى منهج السنة النبوية، أروح له. طيب وصلت منهج السنة النبوية، قال لي ارجع إلى مثلا الإبانة لابن بط، أروح له. ذهبت إلى الإبانة قال ارجع إلى كذا، لحد ما أروح لواحد ما تروحش لحد، خليك معي هنا خلاص بقى، ما هروح فين تاني. دي مهمة جدا لطالب العلم في البحث، لأنه في كل بحث إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك ويعطيك، وإن شاء الله على قدر حسن النية واللجوء إلى الله يعني يمن الله عز وجل عليك من فضله، إنه جواد كريم. كيف ولا لسه؟ طب خلاص هجيبها إن شاء الله. خلاص هي خليك أترك أترك. يقول فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد، وإن حرك بمبادئ معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال أعوذ بك منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه، وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو قادر على تخليصه، قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه، قد سهل إنما يكون الالتجاء على معرفة قدر الابتلاء، يعني وعلى قدر معرفة الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلى. ومن عرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطاها حقها من العبودية فهو الفقير حقا، ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة. فمن رزق فهما فهم سر الفقر المحمدي فهو سبحانه الذي يند من قضائه بقضائه. نعم كما قال عمر بن الخطاب في الطاعون، نفر من قدر الله إلى إيه؟ هتروح فين؟ هتروح فين؟ من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله. يقول فهو سبحانه الذي يند من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه. واضح؟ يدفع ما منه بما منه، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فالأمر كله له، والحكم كله له، والخلق كله له، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يكن أن يجلبه إلا مشيئته. يعني تخيل كده أكرمك الله، لو أننا فعلا هذا الاعتقاد أثر في سلوكنا، والله يستحيل أن يذل أحدنا نفسه لأحد، بل يستحيل أن يداهن في دين الله. هداهن لمين؟ لكن كل ما حواليك ليس بيدهم شيء، الأمور كلها بيد الله. عشان كده نقدر نستوعب الكلمة المشهورة التي ذكرها أهل العلم لمن يداهن في دينه ويرائي الخلق: قلب من ترائيه بيد من تعصيه. انتبه بقى، خد بالك، قلب من ترائيه بيد من تعصيه، فكيف يلينه لك ويرققه عليك؟ لا، كده انت أخطأت، تركبت الصراط وأبعدت النجعة. يقول: فلا يأتي بالحسنات إلا هم، ولا يذهب بالسيئات إلا هم، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هم، ولا يصرف سيئها إلا هم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هم، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ونفس الكلام والذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق كلهم جميعا. شوف ثلاث صيغ للعموم: أن الخلق للاستغراق، كلهم تفيد العموم بمادته، جميعا تفيد العموم بمادته. أن الخلق كلهم جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهكذا. كل هذا يا إخواني لا يتأتى للعبد إلا إذا عرف الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما ينبغي. والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة، ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله. كلمة بين رؤية أعماله وأحواله أي لا يرى لنفسه فضلا البتة، هذه معنى كلمة رؤية أعماله. يعني أتينا إلى هذا المكان، نسأل الله الإخلاص لنا ولكم وحسن المتابعة وحسن الخاتمة، لا حول لنا ولا قوة. طب أنا قمت من على السرير وتوضأت ومشيت، لا تنشغل، كله بتوفيق المولى عز وجل لك. وإلا ما الفرق بينك وبين من يغط في سبات عميق، أو بين من هو على معصية الله؟ نسأل الله أن يتوب على الجميع. ما الفرق بينك وبين هذا؟ هي توفيق من المولى عز وجل. يبقى هنا الإنسان في هذه الحالة كما قال: ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله. تعلمون إخواني هذا المقام أو هذا المشهد يحمل العبد دائما على الشعور بالتقصير واللجوء إلى الله دوما، ودي قمة العبودية، شعور بالتقصير. أنا ما عملتش حاجة، طب نريد أن نفعل أي شيء، كل شيء بيد الله. يبقى في هذه الحالة فعلا تشعر بالفقر التام الكامل المراد منك شرعا. يقول: ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها والخروج عن ربقة العبودية إلى دعوة ما ليس له. وكيف يدعي مع الله حالا أو ملكة أو مقاما من قلبه وإرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه، لا يملك هو منها شيئا، وإنما هو بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء. فالإيمان بهذا والتحقق به نظام التوحيد، فمتى انحل من القلب انحل نظام التوحيد. فسبحان من لا يوصل إليه إلا به، ولا يطاع إلا بمشيئته، ولا ينال ما عنده من كرامته إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته. فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه، فهو الأول والآخر، وأن إلى ربك المنتهى. نعم. ومن وصل إلى هذا الحال وقع في يد التقطع والتجريد، أي التقطع من حوله وقوته وتجريد الأمر لله عز وجل. وأشرف على مقام التوحيد الخاصي، فإن التوحيد نوعان عامي وخاصي، ده باعتبار حال الموحد، كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسائر القرب كذلك خاصية وعامية. فالخاصية ما بدل فيها العامل نصحهم وقصدهم بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها باطنا وظاهرا أمر لا يحصيه إلا الله عز وجل. خد بالك، بالنسبة للشهادتين، شروط الشهادة المعلومة إخلاص والعلم والمحبة والانقياد والقبول واليقين، كل هذه الشروط خد بالك لابد أن يكون عند كل من نطق بها حد أدنى لا يقل عنه، لازم. وإن قل عن الحد الأدنى سقط الشرط فلا تنفعه الشهادة ولا بقية الشروط بإجماع أهل العلم. بمعنى من شروطها الإخلاص والانقياد والقبول والمحبة، فلو انقطع من قلب العبد محبة الله عز وجل ومحبة الشريعة ومحبة الرسول والمؤمنين ولا يوجد في قلبه محبة قط، لا شك في كفره. وإن تحققت فيه بقية الشروط تنزلا، وإلا شروط لا إله إلا الله متلازمة كتلازم أنواع التوحيد الثلاثة. طيب التفاوت بيجي فين؟ التفاوت بيجي في تحقيق بقية الشرط، يعني عنده حد أدنى من المحبة وحد أدنى من القبول والإنقياد والإخلاص والعلم واليقين، حد أدنى عنده. بعد ذلك بدأ يزيد، هذه هي زيادة الإيمان وضعف الإيمان أو نقص الإيمان. أما أنه لا يوجد شرط البتة، لا، هذا لا أصلا ليس له وجود، وإن وجد فلا ينفع صاحبه النطق بالشهادتين. وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة، فيغيب بشاهده عن حركته فيشهد نفسه شبحا فانيا تجري عليه تصريف المشيئة، كمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا، فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه، بل قد اندرجت حركته في ضمن حركة الموج فكأنه لا حركة له بالحقيقة. طبعا الكلام ده باطل، مظبوط؟ هو ده الجبر، هو ده الجبر. لأن في هذه الحالة يقول لك أنا طبعا بالضبط على طول أصبحت منفعلا فكل حركاته له طاعة، خلاص أنا ماليش دخل. وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية وظنه بعضهم لازما من لوازم التوحيد، فالصواب أن وراءه ما هو أجل منه وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية، وهو أن لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا إلا الله، وهذا حق. ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة، فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. طبعا كما تعلمون أن توحيد الربوبية هو إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير وما يتفرع منها، هذا أقر به أهل مكة كما تعلمون، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر، بل بعث ربنا عز وجل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم مع أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. بل الغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية، وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه، وبتألهه عن تأله ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه، وبالذل له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحبوبه عن الذل والفقر إلى كل ما سواه، وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله. نعم، وقلنا أنه ما أحب إلا لله، وأحب لك يعني ما أحب فلانا إلا لأن الله أمر بذلك، فعاد الأمر كله لله. وليس معنى ذلك أنه يترك كل شيء وينسلخ عن الأوامر الشرعية بحجة أنه لا في الكون ولا إرادة في الكون ولا حركة في الكون إلا لله عز وجل، لا، هذا فهم خاطئ. يقول: وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله، ثم يتصف بذلك حالا وينصبغ به قلبه صبغة، ثم يفنى بذلك عما سواه. فهذا هو التوحيد الخاص الذي شمر إليه العارفون، والورد الصافي الذي حام حوله المحبون. يعني تقريب المعنى للأذهان، لو أن إنسانا وصل إلى هذه الحال وقال: خلاص أنا لا أطلب من أحد شيئا قط، وسأعيش في الدنيا ويسأتيني ما قدره لي ربي. إن قال هذا حتما سينسلخ من الأمر الشرعي، حتما سينسلخ. ومن أجل هذا لعلكم تلاحظون في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فترة السحر امتدت 6 أشهر كما تعلمون، وفي نهايتها الحديث الصحيح: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ وذكر الحديث. فلجأ إلى ربه عز وجل. طب وقبل أن يلجأ، يبقى عاوزين نفهمها صح، يبقى في حالات معينة أصبر على ما قدره علي ربي من بلاء ومن مرض، ولكن إن وصلت إلى مرحلة أضعفك وعجزت عن القيام بالواجبات الشرعية عليك، إن استمررت على ما أنت فيه خالفت الشرع. يبقى مراحل معينة. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما بدأ السحر يؤثر فيه ويضعفه عما كان يقوم به، خلاص. وده اللي عاوزين نستوعبه، يبقى أنا ممكن أعيش في الدنيا ما أطلب من أحد شيء، ولكن وصل بي الحال سأعجز وسأتفلت وسأترك. ألا، طب ما الذي أفعل له هو الذي أمرني، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مش ده الحديث: ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. بغض النظر بقى، فرج العبد عنك الكربة بعد أن طلبت منه، أو فرجها لما علم به. فالذي أمرنا أن نتوكل عليه هو الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب، وهذا لابد أن نراعيه حق المراعاة. يقول: ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد، واشتمل بلباس الفقر الحقيقي، ومزق حب الله من قلبه كل محبة، وخوفه كل مخاف وخوفه كل مخافة، ورجاؤه كل رجاء، فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحدا لواحد، فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه، فتعدد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص، وانقسام الطلب قادح في الصدق والإرادة، فلا بد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد. فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره، وبمذكوره عن ذكر غيره، وبمألوهه عن تأله غيره، صار من أهل التوحيد الخاص، وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه. وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله، وهو مجرد عن ملاحظة وجوده هو، كما كان صاحب الدرجة الأولى مجردا عن أمواله، وصاحب الثانية مجردا عن أعماله وأحواله. وصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى مراد محبوبه وأوامره، قد فنى بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته. وهذا هو التجريد الذي سمت إليه همم السالكين. فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعلمه، ثم تجرد عن شهود تجريده، فهو المجرد عندهم حقا. ثم تجرد عن شهود تجريده، مفهوم؟ طيب، فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعلمه، واضح؟ يعني عنده مال وعنده عيال وعنده كسب وعلم، ولكن يعلم أن هذا كله محض فضل من الله. ركز، يعلم أن هذا كله إيه؟ محض فضل الله. هذا العلم الذي علمه أيضا من الله. فهمت؟ تاني يقول هنا: فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعلمه، أي علم أن هذا كله من فضل الله عز وجل، ولا حول له ولا قوة. طيب، هذا العلم الذي تعلمه أيضا تجرد عنه من الله، ثم تجرد عن شهود تجريده، فهو المجرد عندهم حقا. وهذا هو تجريد القوم الذي عليه يحومون وإياه يقصدون، ونهايته عندهم التجرد بفناء وجوده وبقائه بموجوده، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ولا غاية عندهم وراء هذا. والعمر الله إن وراءه تجريدا أكمل منه، ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعير، وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ، فيتوحد حبه كما توحد محبوبه، ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه، بل يبقى مراد محبوبه منه هو نفس مراده، وهنا يعقل الاتحاد الصحيح، وهو اتحاد المراد، فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب، وهذا هو غاية الموافقة وكمال العبودية. ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي تفسدها إلا بهذا. فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنك إنما تحبه لذلك، وبين محبة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته وأنه أهل أن يحب. وأما الاتحاد في الإرادة فمحال، كما أن الاتحاد في المريد محال، فالإرادتان متباينتان. وأما مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة من العلل والحظوظ فواحد، فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد. وقد جعله صاحب منازل السائرين من قسم النهايات، وحده بأنه الانخلاع عن شهود الشواهد، وجعله على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والثالثة تجريد الإخلاص من شهود التجريد. فقوله في الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب، وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته وبراهينه، هي الأدلة الشرعية والبراهين القوية والكونية. فالتجريد أن يشهد سبق الله تعالى بمنته لكل سبب ينال به يقين أو إيمان، فيتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة، بل يقطع الأسباب والوسائل وينتهي نظره إلى المسبب. وهذا إن أريد به تجريدها عن كونها أسباب، انتبه، فتجريد باطل. عارف وجه البطلان فين؟ إنه مخالف للسنة الكونية، انتبه. وسيودي به هذا المعتقد أن يترك الأسباب ويدخل في الجبر. أول تاني، فقوله في الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب، وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته وبراهينه. فالتجريد أن يشهد سبق الله تعالى بمنته لكل سبب ينال به يقين أو إيمان فيتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة، بل يقطع الأسباب والوسائل وينتهي نظره إلى المسبب. وهذا إن أريد به تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل. نعم، لأن سنة الله الكونية سبب ومسبب، فإذا قلت هذا ليس بسبب، طب ما خلاص بناء على ذلك بقى نطرد كلامك لا تأكل صح ولا تشرب، ما هي أسباب لإزالة الجوع والظمأ، أسباب، والمسبب الحقيقي هو الله. فلما تركت الأسباب كالصلوات والوضوء والاجتهاد في الطاعة لتقربك إلى الله، اترك الأكل والشرب خلاص، لا تقترب من زوجك ويأتيك الولد، ولا شك أن هذا باطله أبين. يقول: وهذا إن أريد به تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل وصاحبه ضال، وإن أريد به تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية انتسابها إليه وصدورها منه وأن اليقين إنما كان به وحده فهذا تجريد صحيح. يعني الإنسان يأتي أهله سبب، وأما مجيء الولد على الحقيقة فمن الله عز وجل، ولكن هذا سبب لا ننكره ولا نهمله مطلقا، بل نقول إن هذا السبب ما هو إلا سبب فقط، والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. يقول: وإن أريد به تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية انتسابها إليه وصدورها منه وأن اليقين إنما كان به وحده فهذا تجريد صحيح، ولكن على صاحبه إثبات الأسباب، فإن نفاه عن كونها أسبابا فسد تجريده. وقوله في الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم، لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الكذب وانتهاء إلى عين الجمع الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب، اقتضت تجريدا آخر أكمل من الأول، وهو تجريد هذا الجمع عن علم العبد به. فالأولى تجريد عن رؤية السبب والفعل، والثانية تجريد عن العلم والإدراك، وهذا يقتضي أيضا تجريدا ثالثا أكمل من الثاني، وهو تجريد التخلص من جهود التجريد. وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به، قد استغرق ذلك قلبه فلا سعى فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به، فلا التفات له إلى تجريده، ولو بقي له التفات إليه لم يكمل تجريده. ووراء هذا كله تجريد نسبه هذا التجريد إليه كشعر، نسبة هذا التجريد إليه كشعر من ظهر بعيد إلى جملته، وهو تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى، وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس، فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب، فهذا تجريد الحنفية والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعني وإياكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل الدرس مستعينين بالله.